أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: عقيدتنا في النبوة. الفصل الثاني من أصول العقائد هو أصل النبوة، وفي بحث النبوة نتطرق إلى عدة نقاط مهمة في هذا البحث. أولا، في معنى النبوة، النبوة هي الوظيفة الإلهية والسفارة الربانية، لأن الله يرسل هذا النبي سفيرا مبلغا عنه في أحكامه، مرشدا للناس. ولكن هذا النبي الذي يرسله الله سبحانه وتعالى، وهذا الرسول باعتبار أنه مرسول إلى الناس أو مرسل إلى الناس، يرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس باختيار من الله، هو الذي يحدد ذلك الشخص الذي يقوم بهذه الوظيفة. يقوم الاختيار أو يكون الاختيار على أساس كمال ذلك الإنسان واجتباء واصطفاء من العباد الصالحين الكاملين في كل معاني الإنسانية والأخلاق والنبل والشرف والكرامة والوصول والرفعة، وشرف ونبل الإنسان في نفسه وعقله ودينه وخلقه يختار ينتخبه الله سبحانه وتعالى ويختاره ويبعثه للناس، يبعثه للناس ليزكيهم ويزكي أنفسهم ويرفع من درجتهم ومكانتهم في قرب تقريبهم إلى الله سبحانه وتعالى، يبين لهم الطريق، يبين لهم السعادة، يبين لهم الخير، ثم يحذرهم عن الشر وينهاهم عنه، ويبين لهم مساوئه ويبعد الناس عن المفاسد ويحثهم إلى عمل الخير. هذه هي وظيفة النبي، وعلى هذا الأساس يكون اختيار النبي من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا الانتخاب وهذا الترشيح، بطبيعة الحال بعد أن فهمنا هذه المقدمة نصل إلى القول بأن اختيار النبي لا يمكن أن يكون بأحد غير الله سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الله هو الوحيد الذي يمكن أن يختار النبي، ويمكن أن يبين النبي من هو، وينصب النبي. المنصب للنبوة لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. بعد أن نصل إلى هذه المعرفة في النبوة نقول بأنه وعلى هذا الأساس فلو أمرنا النبي بأمر أو نهانا عنه وجب امتثال أمره والابتعاد عما نهى عنه، ولا يجوز أن يعارض أو أن يتدخل أحد في شؤون النبوة، لأنها صادرة من هذا الشخص الكامل الذي نصبه الله، وليس لأحد أن ينصب النبي. فلا يتحكم أحد في نبي ولا في نبوة ذلك النبي. نقرأ هذه المقدمة في العقيدة في النبوة. قال: نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم، فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم، ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من دون مساوئ، من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العباد، وتعليم الحكمة والمعرفة، وبيان طرق السعادة والخير، لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ونعتقد أن قاعدة اللطف، الآن شنو قاعدة اللطف؟ سيأتي بيانها إن شاء الله في نهاية الدرس. قاعدة اللطف يعني أن الله لا بد أن يبعث النبي على ما سيأتي معناها، توجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده رسله لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية وليكونوا سفراء لله وخلفائه. كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه، تنصيب النبي دائما لا يكون إلا بيد الله كما قلنا سبحانه وتعالى، أو ترشيحه أو انتخابه، وليس لهم الخيرة في ذلك، بل أمر كل ذلك بيده تعالى لأنه أعلم حيث يجعل رسالته. وكما أنهم لا يرسلوا لا يتحكموا في الرسالة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وليس لهم أن يتحكموا في من يرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، ولا أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنن وشريعة، بل التحكم الوحيد بيد النبي في تلك الأحكام وفي تلك الشرائع. هذا المقدار المقدمة في بيان فهم النبوة ومن المنصب للنبوة وما هو الواجب علينا تجاه ذلك النبي. بعد ذلك ننتقل إلى هل النبوة ضرورية أم لا، هل لابد من أرسال الأنبياء أم لا، هل ذلك واجب أم لا. كل هذه الأسئلة نجيب عليها الآن من خلال فهم هذه المقدمات التي سيبينها المؤلف الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يبين أولا الشيخ كمقدمة إلى المطلب وكمقدمة إلى المبحث الإنسان وما يحتويه الإنسان من غرائز وما يحتويه الإنسان من أخلاق وأفكار وتوجهات نفسية وقلبية وعاطفية. الإنسان هو، وهذه الطبيعة نكتشفها بفطرتنا، أن الإنسان فيه الخليط النفسي من الخير والشر والقابلية إلى أن يفعل هذا أو يفعل ذاك. الإنسان أعطاه الله وجعل فيه غريزة وجعل عنده عاطفة تجنح إلى الفساد وتميل إلى المخالفة لأوامر العقل وطغيان الإنسان وفعل القبيح، هذه موجودة في كوامن النفس الإنسانية، كما يقول الله إن الإنسان لفي خسر، ويقول إن الإنسان ليطغى، ويقول إن النفس لأمارة بالسوء، إلى غير ذلك مما هي من الآيات التي تشير وترشد إلى الوجدان الذي لا يحتاج إلى إثبات ولا إلى دليل، وإنما هي إرشاد إلى الإنسان ليلتفت إلى وجدانه ويقطع بصحة كل هذه المقالة. فعلا الإنسان فيه ذلك الميول وفيه تلك الغريزة وفيه تلك العاطفة. الله في قبال ذلك أودع في الإنسان عقلا، هذا العقل هو الذي يأمر بالخير، هذا العقل هو الذي يأمر بفعل الخيرات وينهى عن الفحشاء وينهى عن المنكر. العقل هو ما عبد به الرحمن كما في بعض التفسير في بعض بيان الروايات. هذا العقل يقع الصراع في داخل الإنسان بينه وبين عواطف الإنسان، فتارة يتغلب العقل على العاطفة وتارة تتغلب العاطفة على العقل. ونلاحظ بطبيعة الإنسان أن الأكثر قسوة والأكثر مراس على الإنسان هي العاطفة أكثر من العقل. هذا لما ننظر إلى المجتمعات في جميع العالم وإلى الناس والأكثرية والغالبية، حتى مع الأديان التي عندها أحكام وعندها قوانين، وحتى مع القوانين المدنية التي عندها قوانين وغير ذلك، هناك المخالفة دائما في كل أنحاء العالم مع كل أنحاء الأديان. الإنسان يخالف، الإنسان يطغى، الإنسان وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فحتى لو حرص النبي حتى لو بذل جهده ليس أكثر الناس هم المؤمنين، وليست الأكثرية هي التي تكون على حق، ليست الأكثرية هي التي تبين الحق أبدا، ليس للأكثرية أي معنى لا في إخبارات القرآن ولا في كلام العقل ولا في أحكام العقل أبدا. فإذا من خلال هذه المقدمة نلاحظ أنه صحيح في الإنسان كوامن الخير وكوامن الشر، إلا أن ميول الشر يغلب على الأكثرية، وليس على كل الناس ولكن على أكثرية الناس. المخالفة، الانجرار وراء المجون واللهو والعبث وإغراءات النفس وشهوات النفس هي أكثرية العالم. الأقل في كل أنحاء العالم هم الذين يلتزمون بالعقل وبما يأمر به العقل. إذن هذا الصراع الأكثر قساوة على الإنسان هو عاطفته، هو شهواته، هي غرائزه. بعد أن فهمنا هذه المقدمة وعرفنا أن هكذا يكون الإنسان يميل، صحيح أنه قد يأتي بالشهوة وهو يعلم أن الحق ليس مع هذا، ولكن يأتي أيضا الإنسان ليزداد في الطغيان ويلبس الباطل بلباس الحق. ويمكن للنفس أن تستطيع أن تصحح الغرائز حتى تتخلص من تأنيب الضمير، بأن أيضا تضفي على العقل قناعة بتلك الشهوات، فتصرع العقل وتجعله صريعا، ثم تجعل العقل أسيرا لتلك الشهوة أيضا، فكأنه صار أيضا مع تلك الشهوات. إذن مع كل ذلك ومع جهل الإنسان بمصلحته ومفسدته، لأنه لم يخلق الخلق ليعلم بالمصلحة أين وليعلم أين المفسدة، هو ما خلق شيء. والإنسان مهما وصل من العلم، علمه ذرة بسيطة في قلب ذلك الكون. الكون عبارة عن علم ضخم جدا، لا يمكن للإنسان أن يفقه منه إلا ذرة بسيطة جدا مما يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالإنسان من جهة ليس عالم بالمصالح والمفاسد، وثانيا حتى لو كان عند شيء من الالتفات للمصلحة والمفسدة، هناك من يغلب حتى على العقل. وإن اجتمع الناس واجتمعت المؤسسات البشرية والمدنية لتعيين المصلحة أين والمفسدة أين، فإن الإنسان لن يصل إلى المصلحة ولن يصل إلى المفسدة. من هنا انطلاق من كل هذا الكلام، نرى أن الإنسان في أشد الحاجة لكي يبلغ درجات السعادة وإلى الكمال وإلى أن يرشد نفسه إلى الخير وإلى الشر، ويعلم أين الصلاح وأين الفساد، بأمس الحاجة إلى من ينصب له الطريق الواضح والنهج القويم ليصل إلى ذلك الطريق ويتغلب على هواه، ويكون عنده مصباح يدله في ظلام تلك النفس إلى طريق الخير وطريق السعادة. فإذا هو محتاج إلى وجود ذلك المرسول من الله سبحانه وتعالى ليبين له الخير ويبين له الشر والفساد فيبتعد عنه. فإذا من خلال ذلك كله، لكي يصل الإنسان، بعد أن قلنا أن الإنسان عاجز عن أن يصل على سبيل الفرد وعلى سبيل المجتمع، لا يصل الإنسان إلى المصلحة والمفسدة، وهو مخلوق، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليس عبثا، لأن الله حكيم وتعالى الله عن العبث وتعالى الله عن اللهو، خلق الإنسان ليكون الإنسان كاملا، خلق الإنسان لكي يكون الإنسان يرتقي في كماله ويكون الإنسان يثيبه الله بعد ذلك، فلا بد أن ينصب له المنبه والمرشد على الطريق الذي لا يعلمه الإنسان ويجهل الإنسان بيان ذلك الطريق. ولذلك يجب أن يرسل الله النبي ليرشد الإنسان. هذه هي القاعدة الآن وصلنا إليها، وهي القاعدة التي تسمى بقاعدة اللطف. هذا الوجوب وجوب ليس كما أن يوجب إن شيء إنسان على إنسان أو شخص على شخص. الله لا أحد يوجب عليه شيء. لما نقول أن هذا واجب أو اللطف واجب أو رسال النبي واجب، الوجوب ليس بمعنى الإلزام من أحد على الله، تعالى الله عن ذلك. الوجوب بمعنى مثل ما نقول واجب الوجود، الله يجب وجوده. يجب وجوده يعني شنو؟ يعني هناك من يلزمه، لا، يجب وجوده أو واجب الوجود يعني لازم وجوده، ضروري وجوده، لا ينفك من الوجود، لا بد أن يكون موجودا. هذا معنى الواجب أو معنى الوجوب، هو اللزوم وعدم الانفكاك. فعندما نقول لطف واجب يعني لطف لازم لله، لأنه لطيف، ولأن ساحة رحمته ليس فيها بخل أبدا، ما دام هناك في القابل استعداد لفيض اللطف، استعداد وأرضية ومصلحة. ما يكون المصلحة في أن الله ما يعطي إنسان، المصلحة أن يمنع الإنسان، فلما يمنعه ما يكون هذا المنع مخالف لللطف، لوجود مصلحة في منعه، ولكن عندما تكون هناك مصلحة في فعل الله لللطف وقابلية واستعداد في القابل، هذا بمعنى أن هناك مصلحة في الفعل، فإن ساحة رحمته لطف مطلق وفيض مطلق ورحمة مطلقة وعطاء مطلق، فما دامت المقابلية ليس فيها مانع والاستعداد موجود، فيجب أن الله أن يصب رحمته وينصب النبي لكي يقيم ذلك العدل ويقيم ذلك اللطف، بأن يبين أين المصلحة وأين المفسدة، وإلا بدون البيان صار العبث في خلق الإنسان. والله هو الحكيم، وتعالى الله عن أن يفعل العبث علوا كبيرا. فيجب إذن أن يلطف الله بالإنسان بأن يبين له الخير والشر، لأن الإنسان كما قلنا جاهل، لأن الإنسان كما قلنا مركب من الغرائز، لأن الإنسان تغلب غريزته على عقله، ولأن الإنسان قد تلبس على العقل أيضا شهواته وغرائزه، فلا بد من أن يكون، لكي لا تكون هناك عبثية في خلقه، أن يكون هناك من يرشده، لأنه عاجز عن إرشاد نفسه، فلا بد أن يكون هناك المرشد. وهذا هو معنى وجوب إرسال النبي، معنى وجوب وجود المرشد يعني وجوب إرسال النبي، حيث أن العقل وهو مرشد، ولكن العقل وهو الرسول الباطني للإنسان، الله خلقه، هناك من يلبس عليه، وهناك من يجعل غشاوة، إلا من اجتباهم الله من الأوحدي من الناس، الذي يصل إلى الله من خلال عقله فقط. بهذا المقدار إذن نقرأ هذا المقدار من الدرس. قال: النبوة لطف. الآن يبين استعدادات الإنسان أنه عاجز عن أن يصل إلى المصلحة بنفسه، هذه المقدمة الأولى. إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار، معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل في شخصية كل فرد من أفراده، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى. إذن هو مركب من هذه الأمور، فلا يستطيع أن يصل إلى الطريق الصحيح. فمن جهة قد جبل على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى والأثرة وإطاعة الشهوات، وفطر على حب التغلب والاستطالة والاستيلاء على ما سواه، والتكالب على الحياة الدنيا وزخارفها ومتاعها، كما قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن النفس لأمارة بالسوء، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبلت عليه النفس الإنسانية من العواطف والشهوات. ومن الجهة الثانية خلق الله تعالى فيه عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير، وضميرا وازعا يردعه عن المنكرات والظلم، ويؤنبه عن فعل ما هو قبيح ومذموم. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية مستعرا بين العاطفة والعقل، فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعلين مقاما والراشدين في إنسانيتهم والكاملين في روحانيتهم، ومن تقهر عاطفته كان من الأخسرين منزلة والمتردين إنسانية والمنحدرين إلى رتبة البهائم. وأشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس هي العاطفة وجنودها، فلذلك تجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة مبتعدين عن الهداية بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن الأكثرية بعد صراع الخير والشر ينجرف إلى الشر، وأن كان هناك قلة مع الخير. هذه سنة الحياة، وعلى الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبثقة من نفسه لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه، ما يستطيع أن يصل إلى المنفعة وإلى الخير وإلى الشر بنفسه، ولا كل ما يسعده ويشقيه، لا فيما يتعلق بخاصة نفسه ولا فيما يتعلق بالنوع الإنساني. يعني حتى لو التفت إلى أشياء، هل سينظر إلى المصلحة العامة؟ ومتى يقدم المصلحة العامة على المصلحة الفردية وبالعكس، ومجتمعه ومحيطه؟ بل لا يزال جاهلا بنفسه، ويزيد جهلا وإدراكا لجهله بنفسه كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية. وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق اللاحب والنهج الواضح إلى الرشاد واتباع الهدى، لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللدود اللجوج، عندما يهيئ الإنسان نفسه لدخول المعركة الفاصلة بين العقل والعاطفة. وأكثر ما تشتد الحاجة بينها إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح عندما تخادعه العاطفة وتراوغه، وكثيرا ما تفعل فتزين له أعماله وتحسن لنفسه انحرافاتها، إذ تريه ما هو حسن قبيحا أو ما هو قبيح حسنا، وتلبس على العقل طريقه إلى الصلاح والسعادة والنعيم في وقت ليس له تلك المعرفة إلى تمييز كل ما هو حسن ونافع وكل ما هو قبيح وضار، وكل واحد منا صريع لهذه المعركة من حيث يدري ولا يدري إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. بعد وجود هذا الصراع، وبعد أن عرفنا أن الأكثرية تنجر وراء اللهو والشهوات، ولأجل هذا يعصر على الإنسان المتمدن المثقف فضلا عن الوحشي الجاهل أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح. ما حد يستطيع من الإنسان يقول أنا أعرف جميع طرق الخير والصلاح، ولم يدعي ذلك أحد، ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه ومجتمعه ومحيطه. مهما تعاضد الإنسان مع غيره من أبناء نوعه من هو على شاكلته وتكاشف معهم، ومهما أقام بالاشتراك معهم والمؤتمرات والمجالس والاستشارات، لن يصل الإنسان إلى كل طرق الخير وكل طرق الصلاح لنفسه ومجتمعه في دينه ودنياه وآخرته. فوجب بعد ذلك، حتى لا يكون هناك عبث في الخلق ولا لهو ولا تشهي، فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينذرهم عما فيه من فسادهم ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. إذن هذا معنى الوجوب للطف، وإنما كان اللطف من الله تعالى واجبا فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق، وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم. فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف، فإنه تعالى لا بد أن يفيض لطفه، إذ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه. الآن هذا الوجوب شنو معنى أنه واجب على الله؟ يعني هناك من يلزم على الله؟ تعالى الله عن ذلك. وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمره بذلك فيجب عليه أن يطيع تعالى الله عن ذلك، بل معنى الوجوب في ذلك كمعنى الوجوب في قولك إنه واجب الوجود، أي اللزوم واستحالة الانفكاك. واجب الرحمة يعني الرحمة مستحيل أن تنفك، علمه واجب، علمه يستحيل أن ينفك عنه سبحانه وتعالى، لطفه واجب، اللطف يستحيل أن ينفك، إذن لابد أن يكون لطيفا بعباده رحيما بهم، فيجب إرسال النبي بعد المقدمات التي ذكرناها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.